إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وكنا قد تكلمنا في قصة سالم رضي الله عنه وذكره لله عز وجل وبكائه وتضرعه وإخباته وقربه من ربه عز وجل، وأنه كان مشغولا منهمكا مستغرقا في الذكر والعبادة، ولذلك إذا قاربه أحد يجلس بجواره أو يتحرك بجواره فهو لا يشعر به، الإنسان لما يكون مستغرق في الذكر يعني مشغول به يشغل باله، فأي شيء بجواره لا يهتم ولا يعتني به، هذا عندما يكون قلبه مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. مثلا أنت تسبح، إذا كنت تسبح الله عز وجل وأنت قلبك مشغول بذكر الله مشغول بالتسبيح، أي شيء يمر من حولك أنت لا تنشغل به، أنت لا تتأثر به، أنت لا تأخذ بالك من مروره ولا مجيئه، كما حدث مع سالم والخليفة قد دخل عليه المسجد الحرام، بل وجلس بجواره، بل وألصق ركبته بركبته، ومع ذلك لم ينتبه له، وعندما انتبه لم يهتم به، يعني عندما انتبه لم يشغله هذا الأمر. فقال كما ذكرنا، لو أنك تجلس ثم فوجئت أن رجل مهم يجلس بجوارك تقوم وتنتفض وتسلم عليه أليس كذلك؟ لكن هو لم يفعل ذلك رضي الله عنه، لأنه كان ملتمسا للعبادة متفرغا لها، وكان متبتلا بذكره لله عز وجل. كذلك كان الخليفة يريد من سالم شيء، ما هذا الشيء؟ لم يكن يريد منه لا ضريبة ولا كذا وكذا، لكن كان يريد أن يخدم سالم رضي الله عنه. الخليفة، تخيل كان الخليفة يريد أن يخدم سالم رضي الله عنه، كيف يخدمه؟ يسأله، يتقرب إليه. الخليفة هو الذي يتكلم، يتقرب إلى سالم رضي الله عنه حتى يرى عنده أي مطلب، كله سالمي أي حاجة أقضيها لك. لكن سالم رضي الله عنه كان في بيت الله الحرام، وهل يسأل العبد عبد مثله وهو في بيت الله تبارك وتعالى؟ هذا ليس فيه أدب، بل وليس فيه حياء. فالعبد إذا كان في بيت الله تبارك وتعالى فالأفضل، بل الذي يجب عليه أن يتوجه إلى ربه عز وجل يسأله. إذا كنت أنت عند الملك، عند ربك تبارك وتعالى، تسأل غيره؟ لا شك أن هذا ليس فيه عقل، وإنما العقل أن تتجه إلى ربك تبارك وتعالى وتسأل ربك عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فسالم رضي الله عنه كان مشغول بهذا الأمر، بذكره لربه عز وجل، يعلم أنه في بيت الله تبارك وتعالى وأن حاجته كلها عند الله عز وجل. فعندما دخل الخليفة وسأله حاجة يقضيها له فأعرض وكأنه لم يسمع، فالخليفة انتظر لعله لم يسمع، فانتهز فرصة أخرى واقترب منه أكثر، ثم عرض عليه أن يقضي له حاجة، فقال له: حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ طبعا الخليفة لا يقدر أن يقضي أي شيء من حوائج الآخرة، وإنما كانت حاجة، الحاجة التي يقصدها هي حاجة من حوائج الدنيا. لكن سالم رضي الله عنه كان يستحي أن يسأل غير الرب عز وجل وهو في بيته تبارك وتعالى، ولذلك استحى الخليفة، وانتظر حتى يخرج سالم خارج المسجد الحرام. وتكلمنا في هذه النقطة أننا يجب علينا أن نستحي من ربنا تبارك وتعالى في مخالفاتنا التي نمارسها أحيانا في مساجد وفي بيوت الله تبارك وتعالى. فكل واحد منا أحيانا تصدر منه أخطاء نقول أنها زلات، نقول أنها غير مقصودة، لكنها تحدث في بيت الله عز وجل. فالعبد إذا أدرك أنه أخطأ يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وللأسف تكثر في المساجد ظاهرة مثلا عدم احترام النساء بالذات لبيت الله عز وجل، وخصوصا في الأفراح، لو أنك مثلا عقدت فرح، زفاف، عرس في المسجد، تجد الأصوات، أصوات النساء مرتفعة، أصوات الأطفال، صراخ، بكاء، ومنهم من يقضي حاجته في بيت الله هكذا، ويدنس الأماكن المطهرة. لا شك أن هذا سوء تربية بل ضعف في التربية. كان ينبغي على هؤلاء الآباء أولياء الأمور أن يعلموا الأبناء كيف يحترمون المسجد، كيف يتأدبون مع بيت الله تبارك وتعالى، كيف يستحيون من الله عز وجل في بيت الله تبارك وتعالى. لا يرفعوا أصواتهم، لا صراخ، لا عويل، لا بكاء، لا شيء من هذا. لكن للأسف نرى النساء ونساء كبار يتكلمن ويعني ينشغلن عن المحاضر أو عن من يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا قلة حياء من الله عز وجل في بيت الله تبارك وتعالى. كذلك الغيبة والنميمة التي تدور أحيانا في المسجد، تجد مثلا وبالذات في المساجد يعني في المساجد العامة تجد الناس كبار السن يجلسون رجل بجوار الآخر ويدندن معه فلان فلان ذهب فلان عمل فلان 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 يأتي بسيرة فلان. هذه غيبة، هذه غيبة ونميمة. كيف تكون في بيت الله تبارك وتعالى؟ ألا حياء من الله؟ فالعبد يجب عليه أن يستحي من ربه تبارك وتعالى. المهم إن سالم رضي الله عنه كان رجلا حييا، كان يستحي من الله عز وجل حتى أنه يستحي أن يطلب حاجة من حوائجه من أي بشر وهو في بيت الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن الله هو الذي يقضي له حوائجه. المهم أن انتظر الخليفة حتى يخرج سالم من المسجد، وبمجرد خروج سالم من المسجد تابعه أقوام كثيرين، هذا يسأل عن حديث، وهذا يسأل عن مسألة في الفقه، وهذا يسأل عن مسألة في التفسير، وهذا مسألة في المواريث الفرائض، وهذا في مسائل الدنيا في شؤون حياته، وهذا يسأله الدعاء، وهذا وهذا. الناس تستف حوله. فكان سالم رضي الله عنه رجل العامة، يعني يسمع لكل الناس، رجل جماهيري يسمع لكل الجمهور بجميع طبقاته، يسمع لهذا ولهذا ولهذا ويجيب كل الناس على أسئلتهم واستفساراتهم ويعينهم على قضاء حوائجهم. وبينما هو كذلك اقترب منه الخليفة مرة أخرى خارج المسجد. طبعا النسبة مجرد مرأة الخليفة بيقترب عمله أفسح السكك مباشرة، الرجل معدي أفسح السكك. فمر الخليفة ووصل إلى سالم رضي الله عنه، فلما اقترب منه قال له نحن الآن خارج المسجد، احنا نوتي فين؟ برا. خلاص خرجنا برا بيت ربنا سبحانه وتعالى. ها ماذا تريد؟ طلباتك ايه؟ قل لي بقى حاجة اقضيها لك. فسالم رضي الله عنه اعجزه بكلماته، فقال له من حوائج الدنيا ام من حوائج الاخرة؟ فقال له طبعا بعد مرتبك تقول الدنيا والاخرة، احنا ملناش في حوائج الاخرة، نحن لا نستطيع عليها، لكن ممكن نقدر على أن نعينك في بعض مسائل الدنيا. قال له بل من مسائل الدنيا. فقال له إذا كنت لم أسألها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ ده لما سألتش الدنيا من مالك الدنيا من الله تبارك وتعالى، كيف أسألها ممن لا يملك الدنيا؟ نعم الخليفة مالك، لكن مالك في الدنيا هنا ما هي حقيقة ملكه؟ بسيط، بل لا يملك شيء في الحقيقة. هذا الملك إذا مات ماذا يملك؟ إذا مرض ماذا يملك؟ إذا عجز ماذا يملك؟ لا شيء. فقال له كيف أسألك الدنيا ولم أسألها من مالكها الحقيقي من الله تبارك وتعالى؟ طبعا الخليفة خجل ويعني شعر بأنه لم يستطع أن يقدم أي شيء لسالم رضي الله عنه، فدعا له وهنأه بهذا العز الذي ورثه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كانوا أسرة كلها فيها العز وفيها القوة وفيها الفتوة، ذرية بعضها من بعض. هذه الذرية كلها كانت تحمل هذه الصفات، صفات العزة، صفات الكرامة، صفات الصبر، فكانت ذرية لا تنحني للدنيا بل كانت تزهد في الدنيا. هذا كان موقف من مواقف سالم رضي الله عنه. يقول في السنة التي قبلها حج الوليد بن عبد الملك، أيضا كان خليفة، حج الوليد بن عبد الملك. فلما أفاض الناس من عرفات، يعني نزلوا من عرفات، بعد ما نزلوا من عرفات بيروحوا فين؟ بعد ما الناس تنتقل من عرفات، خلصوا عرفات بيروحوا فين؟ يا حجاج حجتوش قبل كده صحيح؟ على مزدلفة. بعد ما ينتهوا من عرفات ينتقلوا إلى مزدلفة. يقول فبعد ما أفاض الناس من عرفات لقي الخليفة سالم بن عبد الله في المزدلفة وهو محرم. مين المحرم؟ مين المحرم؟ سالم. طب الخليفة ما محرم برضه، بس المقصود ان مين لقى مين؟ ان الخليفة هو الذي التقى بسالم، وكان سالم وقتها محرم، والخليفة برضو كان محرم، لكن هو قال هذا لانه يريد ان يوضح شيء بعد هذا، ولقى سالم وهو محرم. طالما محرم يبقى اكيد جسمه ايدي باينة، كتفه باين كده، يعني جسمه باين، مش يعني ليس مستورا كله طبعا، لكن العورات مستورة. يقول وهو محرم فحياه وبياه، يعني اعظمه واجله وسلم عليه بترحاب شديد. جميل يسلم على مين؟ كان خليفة هو اللي بيسلم على سالم وبيهنيه ويبهيه وعمال يثني عليه. ده الخليفة هو اللي بيعمل كده مع سالم رضي الله عنه. فين ايام المنافقين والعياذ بالله؟ هم بقى اللي عاملين يهيوا ويبيوا ويحيوا صاحبنا الخليفة. يبقى خليفة من هنا تبص تلاقيهم جيروا عليه ويحيوه ويهنوه، واحنا من غيرك ولا حاجة، وي وي وي، ويفضلهم بقى يقول عبارات بالروح بالدم، نفديك ونخليك نفاق والعياذ بالله. لكن هنا الامر مختلف، ده الخليفة هو الذي يمدح ويثني ويشكر ويهنئ ويبارك لسالم رضي الله عنه ويرحب به. ثم نظر الى جسده المكشوف فوجده تام البنية باهي القوة كأنه بناء مبني، فقال انك لحسن الجسم يا ابا عمر. بص الجسم كده، لا عضلات كده كده عضلات كده، قال له انك لحسن لحسن البنية، يعني جسمك حسن طيب، ده اكنها يعني قوالب مرصوصة، اكنها زي ما العضلات ايه يعني كأنها دائمة واضحة محددة. فقال فوجده تام البنية بادي القوة، يعني علامات القوة ومظاهر القوة تبدو على جسده، مش جسد هزيل، لا تبدو عليه علامات القوة، كأنه بناء مبني. فقال له إنك لحسن الجسم يا أبا عمر، فما أكثر طعامك؟ فجسمك حلو بتاكل إيه؟ شوف بقى أنت أما كل واحد بقى جسمه رجل بيلعب حاجات ثقيلة قوي، وأنت تقول أنت بتاكل إيه؟ يقول لك بفطر فرختين واتغدى فرختين واتعشى فرختين مثلا، أو بياكل في الوجبة 10 بيضات ومش عارف في الغداء ايه وقد كام حزمة جرجير، ويفضل يحكي لك 5 ترغيفة و10، يحكي لك حاجات وارقام انت يا عيني مسكين، هي ارقام فلكية، وكل يوم ياكل الاكل دوت ولا مش ياكل الاكل ده في شهر. طبعا لا لازم جثة كبيرة، وطبعا دي قوة دنيا، لكن سالم رضي الله عنه ما كانش يعني بهذه الضخامة، لكن كان قوي. لكن انت ممكن تبقى جسمك حجمه قليل لكن في قوة، في قوة وفي متانة، وترد هذه القوة على الانسان وعلى جسده. فسالم كان قوي البنية، فبيسأله ما هو اكثر طعامك؟ ما تتغذى على ايه بقى؟ العضلات دي طالعة من ايه؟ هتفتكر طالعة من ايه؟ يعني الواحد ممكن ياكل ايه عشان تطلع له عضلات؟ قيام ليل. انا بقولك ياكل ايه؟ ياكل تمر، ياكل لبن. يعني انت تقدر تعيش على لبن على طول؟ بيض، لحمه تجيب لي مقرص. ايه تاني؟ ما اللحمه، حتى اللحمه الايام دي ما خلاص بقتش ذات قيمه. خبز. ايه تاني؟ فول طبعا. حد ينسى الوجبات الشعبيه الاساسيه؟ فول طبعا. انت غالب كون اهل المدينه اخواننا الناس كلها بتاكل ايه؟ صباح مساء يكون فول فول، هكذا يعني تربى الابدان. لكن كيف كان ياكل سالم رضي الله عنه؟ انظر يقول فما اكثر طعامك؟ قال الخبز واللبن والزيت، الخبز والزيت، الخبز والزيت، مش الزيت الزيت الحار بتاعه ده ولا زيت الذره، لا زيت الزيتون، زيت الزيتون والخبز. خبز اي خبز؟ مش بقى الخبز الافرنجي والعيش المطول والمفرنج، لا خبز الشعير، يعني رغيف شعير كده حجاني تقدر تاكله وتكسره بازمير عشان ايه تعرف تاكل. هذا الخبز، الخبز والزيت. يعني تخيل كده ان انت مثلا عندك رغيف خبز جاف وتريد ان تاكل الزيت، يعني خبز بزيت، هل تستطيع ان تاكل الخبز بالزيت؟ يعني في سلاسة في التناول ولا في صعوبة؟ كل ما تيجي تغرف زيت يقع منك الزيت الكب دي، لكن لو كان الخبز طري لين فمن السهل ان يمتص هذا الخبز هذا الزيت وتأكل. لكن كان رجع من ياخذ الخبز يضعه في الزيت ويأكل ويأكل. هل افطار أم غداء أم عشاء؟ ده الثلاثة، فطار وغداء وعشاء. هذا عندما يكون مفطر. لما يكون صايم برضه الزيت والخبز. هذا الرجل يعني لا يمرض، زيت وخبز فقط، هذا خبز، خبز شعير، وهذا الزيت زي الزيتون. زي الزيتون له فوائد كثيرة جدا على البدن وعلى الصحة وعلى تنميتها. كثير من الناس عندما يعالجون يقول لك كل زيت، اشرب زيت، سيبك من الزيوت اللي كذا وكذا وكذا، وخليك في زيت الزيتون. فهذا الزيت له فوائد عظيمة جدا. هو يأكل الزيت ويأكل معه الخبز، خبز الشعير، وبهذا تهدم هذه البنية القوية المتينة. المهم، فقال له الخبز والزيت. يقول وإذا وجدت اللحم أحيانا أكلته، يعني لما ألاقي اللحمة أعمل إيه؟ أكلها. لما ألاقي اللحمة أكلها. تفتكر ممكن يلاقي اللحمة كل قد إيه؟ كل مدة، كل مدة طويلة ممكن يلاقي لحمة فيأكلها. فما لقاش لحمة يعمل إيه؟ خلاص، يبقى هو الخبز والزيت. فقال الخبز والزيت، ده مين بيقول له؟ الخليفة. الخبز والزيت، الخليفة مزبول. هو ما يتكلمش على ان الخبز والزيت هو اللي هيعمل البنية القوية ديت. بيستغرب ازاي انسان يصبر على طعامه الخبز والزيت. يعني مش مشكلة الخبز والزيت ده كبرك ولا ما كبرش، انت ازاي تصبر على تناول طعام خبز وزيت كل يوم؟ تخيل لو انك انت بتاكل كل يوم لحمة، مش خبز وزيت، كل يوم رز ولحم، رز ولحم، كل يوم تفطر رز ولحم، تتغدى رز ولحم، تعشى رز ولحم، كل يوم بالمنظر ده. بعد اديت من بعد يومين ثلاثة، بعد الأسبوع، كل يوم رز ولحم، كل يوم واتنين، هذا يأكل زيت، زيت وخبز مستمر. ولما عندما يجد هذا اللحم يأكل. طبعا الخليفة زهل، وكان عايز يقول في ناس في الجمهور وفي الشعب بيأكلوا زيت وخل ولا زيت وخبز، استغرب. طبعا سالم رضي الله عنه لم يكن يأكل الزيت والخبز لأنه فقير، كان عنده، لكن هو كان عنده زهادة، كان زاهد، كان يرى أن القليل من الطعام يكفيه، وأن استمراره على نوع معين من الطعام هذا يشغله، لا يشغله عن ذكر ربه تبارك وتعالى. انظر إلى قضية الطعام، هذه شهوة، هذه شهوة، شهوة البطن، لا يأتيه من الشهوات الضخمة الصعبة، بل من أخطر الشهوات على الإنسان شهوة بطنه وشهوة فرجه، شهوات الخطيرة. شهوة البطن كم تضيع من القيم والمبادئ والمفاهيم والأخلاق، كم تضيع؟ ازاي يعني تضيع؟ انسان من اجل الطعام والشراب احيانا ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل اشياء لا اخلاقية، ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يفعل اي شيء مخل بالاخلاق لكي يأكل. ممكن يكون تابع للغرب او للشرق حتى يأكل. يقولك نعمل ايه عشان نستورد القمح؟ لازم نسمع كلامهم، ولازم نطيع اوامرهم، ولازم نسلم لهم البلد، ولازم ولازم عشان يجيبوا لنا شوالين قمح. هتسلم البلد كلها عشان شوالين قمح؟ يقول لك ما هو بدل مزرع، ويا قمح طالع يا القمح ما طلعش. دي البلد ادينا بناكل، ادينا بناكل. انت عايش ليه؟ لماذا نعيش؟ نعيش لناكل ام ناكل لنعيش؟ هذه معادله مهمه. لماذا تعيش؟ لماذا نحن نعيش؟ هل نحن نعيش لنأكل أم أننا نأكل لنعيش؟ في فرق بين الاثنين دول؟ في فرق؟ في فرق؟ حد يقدر يحدد الفرق؟ فرق كبير. قول لي حاجة منه بقى. يبقى همه الأكل. نعيش لنأكل يبقى همه إيه؟ همه الأكل من أي مصدر حلال حرام، هدف الأكل يحصله بالسرقة، هذا هدفه، يحصله بالتبعية للشرق أو الغرب، هو ده هدفه، يحصله بالقتل، هو ده هدفه. يبقى هدفه أن يأكل، هذا يعيش ليأكل، همه شاغله الطعام، لا يفكر إلا في الطعام، كيف يستورد الطعام، كيف يصدر الطعام، كيف يكسب ليزرع وينتج طعام، فالطعام هو شاغله، هذا يعيش ليأكل، يعيش ليأكل. أما العاملين بدين الله تبارك وتعالى والعباد لله عز وجل فإنهم يأكلون ليعيش. أنت بتأكل لتعيش، تأكل لتعيش، لماذا تعيش؟ لماذا تعيش؟ حفاظا على هذا الدين في هذه البلاد والعباد، حفاظا على تأدية عباداتك. تخيل لو أنك لم تأكل، يهزل بدنك ويضعف ولا تستطيع أن تصوم ولا تقوم ولا تؤدي الفرائض والواجبات المطلوبة منك. إذن أنت عندما تأكل تأكل لتعيش، وعندما تأكل لتعيش فقليل من الخبز يكفيك. عندما تأكل لتعيش القليل من الخبز يكفيك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه الشهور، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ويوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما بيطبخش، ما بيطبخش. تخيل كده في بيوتنا احنا كم مرة النار بيطلع في البيوت، كم مرة في اليوم، فطار غدا عشاء وجبات دينية، مش كده؟ بين كل وجبة وجبة ممكن وجبة صغيرة كده هو حاجة مش كده؟ وهذا معروف. اذهب مثلا عند العرب في الصحاري حتى الآن بعد صلاة الفجر تحطوا الطعام يأكلون. إيه ده؟ دكتور يوم جايين رايحين شوية أو رايحين شغلهم وبعدين على الساعة 10 يحطوا أكل تاني. إيه ده؟ يقولك ده حواية بتاعت الضحى، ونجي شوية شوية يصلي الظهر ونجي حاطين غدا. إيه ده؟ يقولك الغدا شوية كده بعد العصر ونجي حاطين وجبة تانية. إيه ده؟ يقولك العصورة العصر شوية بعد المغرب نروح حاطين العشاء. إيه ده؟ كم وجبة؟ خمس وجبات في اليوم، ده موجود لغاية النهاردة، لغاية النهاردة. يا ربنا يكرمكم كده تروحوا أي حتة عند العرب تاكلوا خمس مرات في اليوم، خمس مرات، فطار وضحواية وغدا وعصورة والعشاء، خمس وجبات. همه إيه ده بقى؟ بيشتغل إيه؟ ده بيشتغل إيه في الدنيا؟ بيشتغل ياكل، ده بيعيش عشان ياكل، ده بيعيش عشان ياكل. الهدف الأساسي الأكل. ازاي انت تتزود بالطعام؟ طيب انت بتاكل ليه؟ المفترض انك انت بتاكل لتعيش، مش بتعيش عشان تاكل. فكان سالم رضي الله عنه القضيه محسومه، فلم يكن ياكل، فلم يكن الطعام هو هدفه، لكن هدفه كانت العباده، هدفه كان الدين، هدفه كان الوصول الى مرضات الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكرنا قليل من الخبز كان يكفي، لا ينشغل ولا يحمل هم. تخيل انت مثلا كل يوم تسمع مثلا والدتك تقول لوالدك عايزين تاكلوا النهارده، يقول لها اي حاجه تطبخوه، اي حاجه تعملوه، هي تقول له اي حاجه ايه، هو يقول لها اي حاجه ايه، ويختلفوا ويتعاركم عشان هيطبخوا ايه النهارده. شغلوا بالهم ولا ما شغلوش بالهم، شالوا هموم ولا ما شالوش هموم. لكن لو كان معروف ان الغداء ايه النهارده، زيت وعيش، طب والغداء ايه بكره، زيت وعيش، طب والغداء ايه بعد بكره، خلاص مش هنسال بقى، مش هنسال، ما احنا عرفنا ايه اللي بيتفطر وايه اللي بيتغدوا بيه وايه بيتعشوا بيه، اتعرفت. إذن لن نشغل البال بقضية الطعام، فقضية الطعام قضية خطيرة. شهوة البطن ممكن الناس تبيع من أجلها كل شيء، ممكن تتباع القيم وتتباع الأخلاق وتتباع مسائل كثيرة، تتباع البلد عشان خاطر الأكل، عشان خاطر شهوة البطن. واضح؟ كذلك يباع الدين بسبب شهوة البطن. تجد مثلا في بلاد أفريقيا، أدغال أفريقيا، كيف يفعل المنصرون الناس اللي يذهبون هناك يخرجون الناس عن دين الإسلام؟ كيف يفعلون؟ الناس في أفريقيا، في أدغال أفريقيا، يعيشون مراحل من الفقر والبؤس شديدة شديدة، يعني تكاد لا تتخيلها، فقر وبؤس وجوع، مجاعات حقيقية، مجاعات حقيقية. يعني الإنسان انت تشوفه تلاقيه تقول ده هيكل عظمي بدون مبالغة، بدون مبالغة، يعني يبقى للعظام يكسوها الجلد مش اللحم، العظام يكسوها الجلد. هؤلاء الناس قد لا يجدون الطعام فعلا لأيام وشهور، فيأتي هؤلاء الكفرة معهم الإنجيل في يد والرغيف والخبز في يد، يخلع دينه يعطيه الخبز بيد والإنجيل بالأخرى، وأخرج الرجل عن دين الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب الخبز، بسبب الطعام. يعني لكن يموت، كان يموت أولى، كان يموت أولى. الموت كان له أولى من أن يكون كافرا ويعيش على الكفر بعد ذلك والعياذ بالله. إذا بسبب شهوة البطن بسبب الطعام ممكن إنسان يبيع أخلاقه، ممكن يبيع قيمه، ممكن يبيع مبادئه، ممكن يبيع ويضحي بدينه والعياذ بالله كما نرى. فمسألة خطيرة جدا عندما ينشغل الإنسان بقضية الطعام. أسأل نحن في هذا المجتمع نسبة انشغالنا بالطعام والشراب كم في المية؟ 90% نسبة ممتازة، قاربت نسبة الفوز بالانتخابات والبرلمانات 90%، ممكن تبقى أكثر من كده، ممكن تبقى أكثر، يعني لو قلنا 90 و3 تسعات مفيش مشكلة، أو 99 و كم شهر مفيش مشكلة. محدش في المجتمع ما بيهتمش بالأكل. تعال اسأل نفسك انت النهاردة بتحب تعمل مشروع استثماري منتج تعمل ايه؟ تفتح مطعم مش كده؟ او تبيع فراخ او تعمل اي حاجة بتتاكل. واحد يسألك طب ليه؟ قول له الناس مش هتبطل اكل، حاجة مضمونة الناس مش هتبطل اكل، يبقى انا اعمل حاجة فيها اكل. يفتح محل فول، يفتح محل سندوتشات، يفتح محل اكل طعام، هو ضامن ان الناس مشغولة بالطعام، مهمومة بالطعام. ولذلك تجد محلات ضخمة تبيع الطعام، يعني مثلا محل زي كارفور هذا محل ضخم رهيب بيبيعوا ايه جوه؟ اكل. الناس تدخل تتفرج على الاكل، اللي عايز يشتري بقى يشتري، ويمشي يتفرج مش مشكلة، يتفرج اكل فقط. وغيره بقى ده معرفش فين هنا وده فين هنا، محلات ضخمة ضخمة جدا عشان الاكل. هما مش عاملينها ضخمة عشان الناس تدخل، لا عشان الناس تتفرج على الاكل ويقصد حاجة يشوفها. خد بالك اهتمام بقضية الطعام، اهتمام بقضية الطعام. وهم عملوا مكتبة قفلوها وقفلوها على ناس محددين ممنوع الدخول الا لكذا ولكذا ولكذا، وبقى انت كمواطن ما تعرفش تدخل مكتبة تقرا كتاب، لكن تنفع تدخل مثلا كارفور او تسلا ببلاش كده على طول لكن تدخل اقرا كتاب واطلع ممنوع، ده انت ممكن يتمسك تحري. لو دخلت تقرا كتاب ممكن تمسك تحرك، وتشوف الكتاب اللي بتقراه، ولو كان كتاب ديني تبقى مشكلتك مشكلة، لو مشكلتك أزمة دخلت تقرا كتاب ديني في مكان زي ده. إذا الاهتمام بالطعام والشراب أكثر من الاهتمام بالدين أو بتعلم المبادئ. فنقول إن إحنا مساحة اهتمامنا بالطعام والشراب بشهوة بطننا قد إيه؟ كتيرة جدا جدا جدا. وطبعا دخل علينا رمضان وهتشوف الاهتمام الحقيقي. ده الاهتمام الحقيقي، الناس تفضل مجوعه نفسيا يا اخوانا، ده صيام مش تجويع. يقول لك بس برضه الواحد بيشرب بالجوع، بس برضه سميه اسمه صيام ما فيهوش جوع. يقول لك بس الواحد يعمل ايه؟ ما هو جعان. جعان يعمل ايه؟ جعان يفضل يفكر طب هناكل ايه؟ طب السلطه دي نوعها ايه؟ وبقى يجيب ايه؟ والناس اللي بتطبع ورق فيه سلطات بس، وكتب فيها اطعمه بس. يعني الاول كنت تشتري كتاب تتثقف منه، النهارده كتاب قد كده وفي كده. تروح لو في اكبر المكتبات في دار المعارف ومش عارف ايه بيتكلم عن ايه الكتاب ده؟ عن السلطات. يا نهار ابيض كل دي سلطه؟ هناكل ايه انت لما دي كلها سلطه؟ كتاب قد كده وطويل وفي دار المعارف وكذا معرفش بقى بكام، والسلطات فقط. يعني الناس بتالف كل ده في السلطات، امال لما يدخلوا على الشرب هيعمل ايه؟ دي مشكله. تبص لها بقى دكتور ثاني الشوربه، دكتور ثاني انواع اللحوم ومش عارف ازاي تعمل ايه وازاي ايه. يعني في ناس بتهتم بالكلام ده. طبعا ده انت تروح تسال على كتاب ما تلاقيهوش، تروح تسال على كتاب ما تلاقيهوش، كتاب نادر مش موجود، ناس كلها تتلهف عليه. حتى يوم ما عملوا اعلانات النهارده ومش عارف ايه وبيعوا جبن وجبن، يحطوا كتالوج صغير فيه برضه وجبات ازاي تطبخ. حتى التكاتالوجات الصغيره الهدايا بتاعت الاطفال النهارده بقى ازاي يطبخوا وازاي ياكلوا وازاي يعجنوا وازاي يعملوا كيك وازاي يعملوا حلويات، هي ديت القصه كلها. ما بين حلوى، ما بين طعام، ما بين سلطات، ما بين شربات تشرب وتاكل. هو ده الاهتمام، وهو ده اللي مطلوب ان الناس توجه اليه، ان هم يهتموا بطولهم شويه. ليه احنا ناقصين؟ هي الناس مهتمه لوحديها، مش محتاجين الدفع ده كله، مش محتاجين الدفع الاعلامي ده اللي يجيب لك الاعلانات في وسائل الاعلام المرئيه وفي الاعلانات المعلقه على الحوائط والورق الذي يوزع على محلات الطعام والشراب وانواع الماكولات. فبنقول لك نسبه اهتمامنا احنا بالاكل والشرب في حياتنا قد ايه؟ كتيره جدا. هل تعادل نسبه اهتمامك بدينك أو بنفسك؟ يعني أنت بتهتم بنفسك، بنفسك يعني بتزكية فيها، بتربيتها، بتهدي بيها، بتأدي بيها. هل اهتميت بنفسك زي ما بتهتم بجزء من جسمك، بطنك؟ ما اهتمتش، مفيش عزلة حتى بين أعضاء جسمك. هل اهتميت بتنمية وتربية روحك وعقلك زي ما كنت مهتم بتربية بطنك؟ ما حصلش، ما حصلش. وإلا كنا شفنا نماذج أفضل بكتير جدا من النماذج الموجودة. لكن نقول إن سالم رضي الله عنه كان لم يشغل باله طعام ولا شراب، ولكن اقتصر أن يأكل الخبز والزيت، الخبز والزيت. والخليفة زي ما قلنا مجهول، إزاي خبز وزيت وإنت بتاكله؟ يعني إيه بتاكله؟ يعني نفسك بتجيلك تاكله؟ ما بتزهقش؟ ما بتملش؟ يعني بتشتهي؟ انت كل يوم تاكل زيت وملح، زيت وخل، زيت وخبز، مش هتشتهي؟ يعني هتيجي في يوم تقول الغدا النهارده، انت بتسال وانت عارف ان هو زي بتاع امبارح، وامبارح زي اول امبارح، وكان زيت وخبز. فانت بتسال يمكن يكون في جديد، يطلع زيت وخبز، تعمل ايه؟ تتململ وكانك انت خلاص متضايق. ازاي؟ فخلينا بيسألوا انت ما تزهقش يعني تملش. فقال اول تشتهي نفسك بتجيلك عليه تاكله، ما تتضايقش منه، كل يوم تاكل زيت تاكل زيت تاكل زيت. زي ما قلت لك انت كل يوم بتاكل لحمه هيحصل ايه؟ هتمل، هتمل. طبيعي الانسان لما ياكل شيء واحد كل يوم يمله، يمله. فقال اول تشتهي؟ فقال اذا لم اشتهي اتركه. قال لو ما اشتهيتوش اعمل فيه ايه؟ اسيب، اتركه حتى اجوع فاشتهي. قال له اسيب لغايه ما اجوع، او فين شويه زيت ولقمه ناشفه اهو يا اخو كل، مش كده؟ واصلين حاضرين؟ انت هتقول فين؟ اقول لهم موجودين. انت مثلا يكون في البيت عندكم شويه خبز مكسرين ولا العطل عصفن عليهم كده هو، فخلاص كانوا هيرموه. جيت تدور بالليل مش لاقي ولا لقمه تاكلها، فين بس شويه العيش اللي كانوا مرميين هنا؟ بتدور عليهم بعد ما خلاص دول في يوم النهارده في سله المهملات، انك انت تقول هم فين؟ ده انا جعان هموت. طب يعني كنت هتاكل دول؟ كنت هاكلهم. طب ما كلتهمش من اول مره؟ ما كلتهمش من اول مره؟ ليه ما نضفتهمش؟ ليه ما اكلتهمش؟ ليه ما سكنتهمش؟ ليه ما قعدتهمش للطعام؟ لماذا لم تجعل الامر هين انتهى؟ ليه؟ ليه عقدتها قلت لازم العيش يبقى شكله كذا والطعام شكله كذا، وكان للامر اهتمامات اكبر من اللازم. فسالم رضي الله عنه ما كان يهتم بالقضيه دي ابدا. يقول لي اول تشتهي؟ نفسك بتاخدك عليه كل يوم تاكله؟ قول له بسيطه خالص، والله لو مش مشتهي اسيبه. اسيبه تفتكر اسيبه على اكل حاجه ثانيه؟ لا، اسيبه شويه اركنه وقت ما اجوع. ولما تجوع انت اللي هتدور عليه بنفسك. هقول كان في شويه زيت هنا حتى لو وقع فيهم اي حشره، لكن مش مشكله نطلعها، مش كده؟ مش مشكله نطلعها. لكن لو اول ما جالك الطعام لقيت الحشره فيه هتعمل فيه ايه؟ ايه ده؟ كبهم ارموا، جايبين الاكل فيه حشرات، انتوا. لكن لما تجوع كان جاي يواكب حشراته، تهش الحشرات كده وتاكل. هتقول في حد بيهش الحشرات كده ويقول اه في ناس بتهش الحشرات كده وتاكل؟ تخيل في ناس من ضعف ذات اليد ومن قلة الطعام تنجية يعني تدفع الحشرات عن الطعام وتأكل لأنها لا تجد ما تأكل. فالمهم عود نفسك ودربها وأدبها. ماذا فعل سالم؟ كان يدرب نفسه، كان يعود نفسه، كان يكسر نفسه. نفسه تشتهي الطعام، تتكبر على الطعام، خلاص احرم نفسك بالطعام شوية. لما تجوع وتتألم من الجوع تبحث عن أي طعام. وهكذا هي العادة. الإنسان مثلا وهو جوعان، تخيل مثلا أنت جاي من بره جعان جدا، إيه الأكل جاهز؟ أهو اللي موجود، حط الأكل قعدت تاكل، أعمل تاكل تاكل تاكل. بعد ما كان قلت بس الأكل ده كان محتاج شوية إيه؟ ملح، وكان عايز يتسخن، والعيش كان مش عارف ماله. تبدأ بقى تطلع القطط الفصانة فيه. طب ما قلتش ليه من الأول؟ ما قلتش ليه الأول؟ أنت كنت واقع، كنت جعان، الجوع قتلك، لدرجة أنك نسيت كل هذه الأمور ودخلت أكلت الأكل كما هو بحالته. وأنت بتشعر في نفسك هذا بعد ما تاكل خالص، لك إيه رأيك في الأكل بقى؟ تقول والله كان محتاج كذا وكذا وكذا، تطلع كأنك أنت يعني أستاذ في الطهي، تبدأ تمسك مش عارف تقول إيه كان ناقص إيه وإيه كان عايز إيه وإيه كان عايز إيه، لكن أنت بتاكل كنت ناسي الكلام ده كله. فنقول إن الإنسان يعود نفسه على الخير، يعود نفسه كذلك ويؤدبها ويربيها. فكان الإمام أحمد يقول يا بني، كان يقول عودوا أبناءكم الخير فإنما الخير عادة، عودوا أبناءكم الخير فإنما الخير عادة، يعني عود أبنائك على الخير، عودهم خليهم يعتادوا عليه، لأن لما يتعود عليه هيبقى شيء أصلي فيه، هيبقى مفطور عليه على هذا الخير، يمارسه بلا مشقة وبلا مجهود. فالنفس إذا جاعت اشتهت، النفس إذا جاعت اشتهت. ولذلك أنت عندما تتأسف من شيء جوع نفسك، جوع نفسك شوية تأكله، تجد نفسك تأكله وتهضمه ولا تجد في ذلك غضبا. فقال إذا لم أشتهي أتركه حتى أجوع فأشتهي. نرجع قليلا إلى بداية الكلام وقوله يقول فوجده تام البنية بادي القوة كأنه بناء مبني متين. ده سالم رضي الله عنه، تلاحظ أن سالم كان مهتم ببدنه، كان فيه اهتمام بالبدن، لماذا يهتم ببدنه؟ وهل يجوز للإنسان يهتم ببدنه؟ وهل يجوز أن يمارس بعض الرياضات التي تقوي البدن أو تجعله يعني متينا قويا؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ ما ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن؟ يجوز يقوى العبادة. ويتين؟ ليه؟ للجهاز. ويتين؟ ها؟ ليش إلا لبدنك عليك حق تأكل وتلعب رياضة بحيث أنك أنت تقوي بدنك وتغذيه كما ذكر إخواننا، أولا يصلح في الجهاد ويصلح كذلك في النشاط للطاعة والعبادة. فالإنسان عندما يكون يعني يمارس بعض الرياضات تجد أنه في نشاط وحيوية وقوة على العبادة، يستطيع أن هو يقف ويصلي أو يعني يقطع مسافات طويلة في خدمة إخوانه أو في الدعوة الله عز وجل، لا يتعب لا يكل لا يمل نتيجة ممارسته لبعض الرياضات. لكن بعض إخواننا يهملون جانب بدنهم ولا يهذبون البدن، فتجد أن الإنسان يعني لقلة إهماله لبدنه إما يزداد وزنه أو يضعف وزنه، إما يزداد زيادة كبيرة أو يضعف ضعف شديد جدا، ضعف شديد جدا هذا لا يقوى على العبادة. تقول له صلي، تقول له ما أقدرش أقف. طيب صوم، ده أنا ضعيف ما أقدرش أستحمل. طب جاهد، لا ما أقدرش أشيل حاجة أنا. وعليه زمان كانوا يا دوبك بيشيلوا سهم، يا دوبك مبنى وفيها سهم حاجة خفيفة، لكن السيف كان 8 كيلو يجي يشيله ازاي بقى؟ السيف 8 كيلو و10 كيلو، السيف مش زي السيف بلمبة زي التعليمين دول، لا ده سيف سيف تشيله كده هو انت توقع جنبيه 8 كيلو 10 كيلو. لك ان تتخيل ان ضربة واحدة بالسيف فلقت هامة الرجل فلقتين، يبقى السيف ده كان وزنه ايه؟ ضربه مرة واحدة كده وجابته نصين، يبقى السيف ده كان سيف ورق، ده سيف تقيل، ده سيف زي السطور، نزل على الرجل فلقه شقين شقين، يبقى السيف ده كان سيف قوي جدا. فهذا السيف ثقيل، لما الانسان يكون بدنه هزيل ضعيف يقدر يشيل رمح، رمح ده عامل زي وسط الخيمه او زي عمود الخيمه اللي في النص، حاجه بتاع 3 متر او 2 متر مثلا، 2 متر حديد حديد، يعني كانك انت ماسك سيخ حديد بتاع خرسانه طوله 2 متر وبتدفعه بقوه. شوف بقى انت تقدر تشيله الاول، دي معادله، وبعدين دفعه دي معادله ثانيه، بقوه دي معادله ثالثه. تقدر تعمل ايه دول؟ ده انت ممكن تيجي تشيله من جانب الكعبه لضعفك وهزلتك وما انتش قادر تعمل حاجه. فطبعا تقويه البدن ويعني اهتمام به شيء مطلوب. والعلماء تكلموا في التربيه الجسديه، فقال القاسمي يقول بعضهم ان الرياضه الجسديه في الألعاب الرياضية صحية وأخلاقية، صحية وأخلاقية، يعني إزاي صحية وأخلاقية؟ بتقوي البدن. طب أخلاقية في إيه؟ أخلاقية في إيه؟ مين؟ تفضل؟ صبر وجلد. إيه تاني؟ وبتبعد الإنسان عن أصدقاء السوء وعن أفعال المنحرفة وعن أشياء كثيرة جدا خطأ ممكن هو يقع فيها. فالإنسان لما يمارس الرياضة بيبتعد عن كثير من الأخطاء اللي هو ممكن يعني إنسان يمارسها أو يقع فيها. يقول إذ يستعان على صرف أهواء الشباب عما يضرهم، الرياضة بنستعين بها في صرف الشباب عن ما يضرهم. يعني ممكن الشباب يكون يحب يقفوا على النواصي ويعكسوا الرايحة والجاية، لكن لما يقضي وقت في ألعاب رياضية خلاص مش هيشوف الحاجات دي، مش هيقف هذه الوقفات. إذا من كان له ميول للانحراف فإن الاهتمام بالجانب الرياضة ممكن هو يعني يغذيه ويجذبه عن هذا الاتجاه. والرياضة كذلك منها الصيد، يعني صيد البر وصيد البحر، هذه من الرياضات، من الرياضات. الإنسان لما يروح يصطاد مثلا صيد بر أو صيد بحر، صيد بر أنت مش بتصطاد في وسط البني آدمين، بعيد وتصطاد أو مش عارف إيه، بتجد نفسك لوحدك، لا تختلط بنساء ولا رجال، ولا تسمع أصوات منكرة، ولا تسمع أغاني ولا موسيقى، ولا لا ترى هذه الأشياء. عندما تقف مثلا وتصطاد صيد بحر كذلك تتعود على الصبر ووقت طويل أنت بتقضيه، فبيحسن الأخلاق ويهذبها ويجعلك تتعود على الصبر. يقول الأخذ بها إلى ما يفيدهم، يعني ما يفيد الشباب، فإن في النفس ميولا متعددة وأهواء متباينة كاملة، فما استعمل منها نشط ونمى وتغلب على مباينه. يعني النفس فيها نوازع كثيرة، فيها ميول كثيرة، الميل الذي ينشط يطغى على بقية الميول. يعني مثلا أنت في نفسك ميول كثيرة جدا، تقدر تتعلم السباحة وتقدر تركب الدراجات وتقدر تجري وتقدر تلعب كذا وكذا وكذا وكذا، لكنك تميزت في رياضة معينة، هذه الرياضة تجدها تأخذ وقتك كله، لا تجد لبقية الهوايات وبقية الميول لا تجد لها وقت. لماذا؟ لأن الهواية التي أنت يعني تجيدها أو تحبها أكثر أخذت جل وقتك، فهي ظهرت فصغت على بقية الميول. فإن كان واحد من ميوله إن هو مثلا ينظر إلى التلفاز أو يسمع أغاني أو يفعل كذا أو كذا أو كذا، أو يجلس مثلا على أجهزة الكمبيوتر يخاطب الناس في الشرق والغرب ويدخل معهم في مناقشات وسب وشتم وما إلى ذلك، عندما تطغى رياضة أخرى على هذه الجلسات تنعدم الجلسات دي، تنعدم. إذا كان يقضي وقته مثلا أمام جهاز كمبيوتر يفضل يلعب في الأتاري ويلعب يلعب في الصور المتحركة أمامه، ماذا يستفيد من هذا اللعب؟ ولا شيء، لا شيء، بل يقوم وقد ضعف نظره، لأنك تجلس أمام شاشة الكمبيوتر على بعد كم متر؟ ولا متر، ده نص متر، نص متر أشعة تخرج من، وأقل من ذلك أشعة تخرج من شاشة الأجهزة، أشعة ضارة تضر بالإنسان بعد فترة، بعد فترة، فترة قليلة مش فترات طويلة، تضر بالإنسان، تضر كذلك بعقل الإنسان. يعني بعض الناس يقولوا بعض الألعاب تنمي الذكاء، ماشي، لا بأس، فعلا ممكن بعض الألعاب تنمي الذكاء، بعض الألعاب تقوي القدرة على التركيز، لا بأس به. هذه الألعاب المفيدة، حتى هذه المفيدة لا نلعبها بكثرة، لأن في أضرار بجوارها، أضرار بدنية تعود على جسدك، على عينك، على عقلك. هذه الأشعة التي تخرج لا تضر بأجهزة العقل، الأشعة نفسها لا تضر بأجهزة العقل، لا تضر بالعين، لا تضر، أكيد في ضرر، والعلماء أثبتوا وجود الضرر. ولذلك يضعون الشاشات المفلترة. لماذا يضعون الشاشات المفلترة؟ لولا هناك ضرر ما وضعوا هذه الشاشات، لكن في ضرر بيخرج، موجات مغناطيسية أو غيرها تخرج من الشاشات تؤثر على العين وتؤثر على العقل وتؤثر على أجهزة الإنسان، فالإنسان يجلس أمام هذه الشاشات كثيرة. حتى الذين يجلسون أمام الكمبيوتر ليس للعب ولكن لأغراض علمية يتضررون أيضا من الجلوس أمام تلك الأجهزة. هذا ما بيلعبش بقى، جالس يتعلم أو يقرأ أو يعمل حسابات أو أيضا يتعب ويمرض بسبب الجلوس الطويل أمام هذه الأجهزة. ولذلك إن الناس الأطباء والعلماء يحددون ساعات محددة للجلوس أمام الأجهزة كل يوم، بحيث أنك لا تتضرر ولا يصيبك ضرر. المهم إن الشيخ بيقول إن لما إنسان يكون عنده هوايات متعددة وميول مختلفة، فعندما تنمو واحدة من تلك الميول فإنها تؤثر وتطغى على بقية الميول الأخرى. فلو إنسان في نفسه ميل للانحراف ثم إنه مارس هواية أو رياضة من الرياضات المسموح بها، فإنها تطغى وتغطي على هذا الميل للانحراف. ويقول الدكتور ديدير محمد ديدير: وتهدف الرياضة إلى تنمية اللياقة البدنية والنمو الجسمي للشباب بما يكسبهم درجة عالية من التحمل لمشاق العمل ومقاومة الإجهاد والتعب، وكذلك استثمار أوقات الفراغ بما يوظف طاقات الشباب ويعلق في نفوسهم معاني الشجاعة والإقدام، سيكونوا قادرين على حماية مجتمعهم من الفساد والتحلل، ووطنهم من الغزو بأنواعه. ويقاس على ذلك أنواع الرياضة المستخدمة التي تربي أجساد الشباب أو أجسام الشباب وتزيدها قوة ومتانة، وعلى هدى وهدي الإسلام وأمره في أوقات الرياضة وتعلم أنواع الرمي المختلفة. وكل أمر يتعلق بالإعداد الجسمي والنفسي والميداني للشباب فهو مرغوب فيه ومأمور به. فهذا بيبين أن الرياضة البدنية بتؤهل الشباب لتحمل المشاق، المشاق البدنية في الحياة، وكذلك المشاق البدنية لإعداد أنفسنا للبذل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. كل هذه الأمور تحتاج إلى أبدان قوية. وإنسان إيش مثلا هزيل، افرض العدو يغزونا، عدو يغزوك وانت هزيل لا تستطيع ان تدافع عن بلدك ولا ان تحمي مجتمعك لانك ضعيف وهزيل، تحتاج الى من يحميك؟ اذا كان الشباب يحتاج الى من يحميهم فمن يحمي المجتمع؟ اذا لما الشباب اللي هو عنده القوة يحتاج الى من يحميه، من يحمي المجتمع اذا؟ فانت حينما تتعود على الرياضة او تقوية بدنك فبنيتي ان تعوده على تحمل المشاق، فتقوم وتبذل يومك في الدعوة إلى الله عز وجل، تبحث هنا وهناك، تدور تقطع الأرض كلها دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان جهاد في سبيل الله تكون قوي البنيان، تستطيع أن تقف أمام العدو وتقهره. وكون الإنسان المسلم قوي فهذه القوة فقط ترعب أعداء الإسلام، ترعب أعداء دين الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب. كيف نصر بالرعب صلى الله عليه وسلم؟ مسيرة شهر، يعني قبل ما يوصل العدو هو العدو كله ترعب منه. لماذا؟ لأنك تجد أصحاب النبي كانت أجسادهم قوية، نعم كانت أجساد ممكن تجد أجساد صغيرة لكن متينة وقوية. يعني عبد الله بن مسعود كان نحيف وكان قصير لكن كان قوي. يوم أراد أن يقتل أبو جهل ماذا فعل؟ صعد فوق صدره. يعني أبو جهل كان إيه؟ كان خلاص يعني نادى في الأرض، نزل في الأرض، فصعد فوق صدره وأخذ السكين وأراد أن يغرسه في صدره، وهو ضعيف وهزيل، أراد أن يغرسه في صدره. فأبو جهل ينظر إليه يقول له يعني كأني أعرفك، أنت رويعينا، أنت رويعينا، يعني كنت ترعى غنم عندنا. ثم يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت طلع فوق صدر أبو جهل، يعني خلاص كأنك طلع المنبر، خلاص طلع انت على المنصة. يقولك لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم، تقتل برضو الرجل الكبير تيجي منك دي؟ وطبعا مسك السكينة وقام ايه غزاه صدره فقتله. وكان ضعيف لكن كان عنده قوة في بدنه، كان عنده قوة مع هزال الجسم. كان لما يصعد على الشجرة وعلى النخلة كان الصحابة يتعجبون من دقة ساقه رضي الله عنه، من دقة ساقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم تعجبون من دقة ساقه، إنها عند الله أثقل من جبل أحد. انظر قوة أثقل من جبل أحد. كذلك المقداد بن عمرو رضي الله عنه عندما يعني ذهب ليكون سفيرا كان ضخم الجثة وكان مرعب بالنسبة للعدو، فأول ما شافه المقوقص رعب من شكله وهيئته، ثم قال له إن عندنا ألف مثلي ينتظرون بالسلام. يعني مش أنا لوحدي بكده، مش أنا لوحدي اللي بنرعب، ده في ألف زيي وفي مرة. طبعا ألف زيي تبقى خلاص نفض الجيش بقى، خلاص مش عايزين حرب. لما واحد رعب هذا الحاكم، أما لو في ألف مرة كمان تبقى مشكلة كبيرة جدا. فقوة البدن بتؤثر على العدو. لكن اليوم عندما يعلم العدو أن شباب المسلمين أصبحوا لا يجدون إلا مدغ الميدان، هذا يجدونه جيدا، والمشي بالسلاسل في الطرقات والتسكع على النواصي وأجساد هزيلة ضعيفة تلبس فقط البنطلونات الساقطة عن وسطهم، يعيشون في الموضة ويحلقون رؤوسهم ويلبسون السلاسل ويفعلون كذا وكذا، يعني شباب ليسوا كالرجال، ليسوا كالرجال. عندما ينظرون إلى هذه النوعية يفرحون، يفرحون لأنهم ينظرون إلى شباب المسلمين وقد أصابه الوهن والضعف. لكن لو أنهم ينظرون إلى شباب المسلمين ويرون هذا قوم، هذا يلعب كذا وهذا كذا وهذا وهذا، لا يفكر في غزوك، لا يفكر في حربك، لأنه يعلم أنه إذا قدم لحربك ف فسوف يؤكل لا يذبح، يؤكل عندما كان المسلمين يعني يستعملون الأسواق في الحروب كان الأعداء يخافون منهم، كان يخافون يقول لك هيأكلون بأسنانهم وبيسموا أسنانهم، كانوا يرعبون من قوة المسلمين. إذا أين هذه القوة؟ فالعبد المسلم لابد أن يهتم بقوة بدنه في حدود ما شرعه الله تبارك وتعالى. يقول إن الإسلام في حاجة إلى كيان سليم قوي صياد متحرك متمكن من الحياة. إن رسالته هي رسالة القوة في الحق، القوة في البناء والتعمير، القوة في حمل الأمانة، القوة في القيام بمقتضياتها، القوة في الجهاد في سبيلها. والمسلم المجاهد من أزهد الناس في متاع الحياة الدنيا وزينتها. إنما هي زهادة القوة لا زهادة اللامبالاة، يعني العبد بقى عنده زهادة في الدنيا بقوة، يعني مش بقوة الزهد نفسه لا، لكن هو يكون قوي ولا يحتاج إلى الدنيا، يكون قوي لكي ينفع نفسه وينفع دينه وينفع مجتمعه. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. القوة الرمي، رمي هو إيه؟ رمي رمي بالنبال، رمي بالنبال وما شابهه من الأسلحة المتطورة، يعني هو في النشان وهو في دقة في الإصابة، كل ما من جنس هذه الرياضات. والإمام أحمد رحمه الله روى البخاري رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم قبيلة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتصلون، ينتصلون يعني كل واحد بيرمي بالنبل اللي معاه، يقول يتدربون على الرمي، فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا، ارموا وأنا مع بني فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارموا، ارموا يأمرهم بالرمي، يقول ارموا بني إسماعيل، بينسبهم إلى جدهم إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام، يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، إن أباكم كان راميا، سيدنا إبراهيم كان يرمي، سيدنا إسماعيل كان يرمي وكان يبري الودان ويقوم بها. سيدنا إبراهيم عندما كان يزور سيدنا إسماعيل كان سيدنا إسماعيل بيبري السهم الذي كان في يده. المهم قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. نريد أن نقف هنا قليلا مع هذا الحديث لما فيه من فائدة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بني أسلم وجد أن في فريقين يتدربون على الرمي، يعني يعملوا مناورة يتدربون على الرمي، فقال مشجعا لهم ارموا، ارموا فإن أباكم كان راميا، إن أباكم كان راميا، يعيدهم إلى أمجاد بني إسماعيل، إلى أمجاد إسماعيل عليه السلام، فيقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ثم يؤكد هذه الرياضة بأن يقول وأنا مع بني فلان. يعني إيه أنا مع بني فلان؟ يعني إيه أنا مع بني فلان؟ بشجع بس؟ بشجع ولا بلعب؟ بلعب مش بشجع، بلعب معاهم وأنا معاهم، هم كانوا فريقين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شجعهم، شجع الفريقين على الرياضة هذه اللعب، هذا اللعب شجعهم، ثم قال وأنا مع بني فلان. معهم يعني انت، طب ازاي احنا هنرميك وانت واقف معاهم؟ هينفع ينفع الفريق الثاني يرمي؟ لا، ما هي مناوره، ما حدش يضرب حد، لكن هي مسابقه. فلما قال وانا مع بني فلان فالفريق الاخر توقف لم يرمي، الفريق الاخر توقف، فقل فامسك احد الفريقين عن الرمي، احد الفريقين هو الفريق الثاني اللي هو المفترض ان النبي عفوا مش واقف بجواره، فأمسك الفريقين أحد الفريقين عن الرمي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون، توقفت عن الرمي لماذا؟ ما لكم لا ترمون؟ فقالوا كيف يرمي وأنت معهم؟ شوف الأدب، كيف يرمي وأنت معهم؟ وأنت معهم مش بتشجعهم، كيف يرمي وأنت معهم؟ حدد طريقة فايدة من هذه الجزئية، كيف يرمي وأنت معهم؟ هذه أكثر من فايدة، أول فايدة يستحيون الحياة، يعني الأدب، الأدب مش كده؟ يبقى الأدب مع المعلم والأدب مع المربي، الادب مع المعلم والمربي. بس المعلم والمربي ده كان فين؟ قول كده. احترام الكبير، احترام الاباء، احترام المربين، احترام المعلمين. المعلم والمربي ده كان فين؟ كان معاهم، كان معاهم. فراعي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، مع احد الفريقين. يعني معنى كده ان المربي او المعلم مفيش مانع ان هو في بعض الاحيان ممكن ينزل يلعب مع احد الفريقين. افرض مثلا احنا في المسجد قلنا احنا رايحين رحله، وقلنا في وسط الرحله الاخ الكبير في المسجد عندنا شيخ المسجد موجود معانا، هيفضل قاعد متمشي ولا لازم يقلع بقى وملابسه ويجري مع الناس؟ لابد ان هو يفعل هذا وينضم لاحد الفرق ديت ويلعب معاها، مفيش اشكال ان هو يلعب. لكن لما يلعب نهينه ولا نحترمه؟ نحترمه. قالوا كيف نرمي وانت معهم؟ ازاي ما تجيش؟ احترام يصل الى درجه ان احنا خلاص انسحبنا، ما ينفعش ان احنا نلعب وانت معاهم. احترام وتقدير. لكن بعض الناس نفوسها تبقى مريضه، فلما يجد رجل كبير او رجل محترم له مكانه ومقامه ووجهته ونزل يلعب، فبص اللاعب الغلس والذي يعني ليس فيه ادب يبدا ايه يعمله، يقول لك احنا بنلعب. ايه اللي يلعب؟ يعني مثلا ممكن يضربه ضربه عنيفه، يقول احنا بنلعب مع بعضين. يعني هو يعني رجل اساس في الجامع يدفع كونجان يشيله وهده؟ ما ينفعش. لكن يدفع في البحر شيل وهبد ما ينفعش. طبعا لابد ان هو ياخد ايه احترامه ووقاره. اي نعم نلعب وهندري وهنفرح وهنمزح وكل حاجة، لكن في قدر لابد ان نراعيه، الاحترام والادب والتقدير للمعلم والمربي. وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم توافقوا على اللعب، قالوا كيف نرمي وانت معهم يا رسول الله؟ اذا استفدنا ان المربي يكون وسط ابنائه، المعلم يكون وسط من يعلمهم، مش يديهم توجيهات وتعليمات وهو بعيد عنهم، لا في وسطهم، وسطهم يشعر بهم، يشجعهم، يقويهم، يقومهم. لابد ان يكون المربي وسط ابنائه حتى يحقق النجاح المطلوب. لكن طول ما المربي بعيد ويصدر فقط في قرارات وتعليمات وفرمانات لن تحصل على نتيجه ايجابيه من هذه العمليه التي يدعى انها تربويه. لكن العمليه التربويه معناها ان المربي لابد ان يكون داخل العمليه التربويه نفسها، ويمارس الرياضات ويمارس اللعب والجري والمزاح، ويعيش مع الناس في جميع مراحل حياتهم، في بكائهم وفي افراحهم وفي لعبهم وفي كل حياتهم، يكون مشارك مع ابنائه ومشارك مع من يقوم بتربيته. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم احد الفريقين فقالوا يعني خلاص كيف نرمي وانت معهم يا رسول الله؟ طب الحل ازاي الازمه دي؟ ها؟ نحلها ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم شارك، عايز يبقى له مشاركه ايجابيه، بس مش الانتخابات، مشاركه ايجابيه. طب هيشارك ازاي؟ ها؟ يعمل ايه الحل؟ ممكن تفتكر ايه الحل؟ هم فريقين اصلهم، كنت حد مع ده وحد مع ده؟ يعني نص ساعه مع ده ونص ساعه مع ده؟ الحل يكون ازاي؟ كيف نحل هذه الازمه؟ اتفضل. لا مفيش اصابه، ما انا قلت لك ان دي مناوره. عارف انت المناوره؟ مناوره بس تدريب، انه ده يرمي وده يرمي، ده يرمي وده يرمي، لكن مفيش حد بيعور الثاني ولا حد يصيب الثاني. واخد بالك؟ مفيش اصابات، لان مفيش نسبه هالك. ان الناس واقف في الجهه الثانيه. ان الناس واقف في الصف الاخر. يستحيون من ذلك. وده طبعا ادب عظيم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. ممكن يكون حكم، ما كده ما لعبش. احنا عايزين يلعب. ما عايزين يلعب، عايزين يمارس الرياضه معهم. كيف يكون؟ ها؟ العبوا وانا معكم جميعا. العبوا وانا معكم جميعا. يعني ايه؟ العبوا وانا مع الكسبانين، حبه هنا وحبه، يعني محايد. يعني ده محايد، يعني بالظبط انت بتجري، بص واحد بيجري معاك، مره معاك ومره مع التاني. شوفها هنا وشوفها هنا، اللي تيجي في رجله حطها جول. فايه؟ مره هنا ومره هنا، يكون مع الفريقين، يعني يدي الاثنين روح التشجيع. محدش هيوجه السهم او النبل الى اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لكم لا ترمون؟ فقالوا كيف نرمي وانت معهم؟ فقال عليه الصلاه والسلام ارموا وانا معكم كلكم. ارموا وانا معكم كلكم، انا مع الجميع، مش مع ده، ما فيش الحيال، انا مع ده ومع ايه؟ معكم كلكم. والعبوا، بس اهم حاجه انكم ايه؟ ترموا. ارموا. انظر مشاركه النبي صلى الله عليه وسلم، تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم، العزم في القضيه، سرعه حل المشكله. ازمه يعني فيها ايه؟ طب هنا حبه وهنا حبه، مش جيش خلاص، ارموا وانا معكم كلكم. إذا أصبح عنصر محايد ويلعب أيضا هنا ويلعب هنا صلى الله عليه وسلم. طبعا الجزئية بتاعت مشاركة المربي دي مهمة جدا، لأن هذا هو التفاعل الحقيقي مع المربي مع أبنائه، المربي مع أبنائه التفاعل الحقيقي. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، يعني السهم الواحد 3 بيدخلوا الجنة بسببه، 3 بيدخلوا الجنة بسببه، السهم الواحد. السهم ده الذي يوضع في القوس ثم يجذبه الرامي فيقتل به العدو. السهم اللي قتل العدو ده 3 بيدخلوا بالجنة. مين الثلاثة دول؟ صانعه الصنايع اللي عمله، صانعه يحتسب في صناعته الخير، يعني يحتسب ان هذا السهم يقولك ارجو ان يقتل الكفار، يصنعه ويسنه ويضبطه بحيث ان هو ايه يسأل رب عزيز ان يقتل هذا السهم الكفار. والرامي به اللي بيحطه في القص فعلا ويرمي، مع ان ده كفاية عليه المفرد هو واحد اللي ياخد، مش هو ده اللي ياخد، ده اللي قتل وصول هو ده اللي ياخد وحده، لكن لا ده الذي صنعه يحتسب في صنعته. الرامي به ومنبله الذي يناوله النبي، اللي بيناوله يعني انت ترمي واحد بيناولك، اللي بيناولك بياخد يخرج الجنة وانت تخرج الجنة واللي صنعه كمان يخرج الجنة. اذا هذه الرياضة او هذا النوع من ممارسة الرياضة على شكل هو ايه طبعا مفيد جدا لهذا الامر، لان سبب الاسباب دخول الجنة. يقول وارموا واركبوا، ارموا واركبوا، وان ترموا احب الي من ان تركبوا، يعني ارمي بالنبل واركب الخيل، لكن ايهما افضل انك انت ترمي ولا تركب؟ انك انت ترمي ولا تركب؟ انك ترمي، انك ترمي مش انك انت تركب، ترمي مش تركب. يقول واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا، ليس من الله الا 3، تأديب الرجل فرسه بل له المباح، من الله المباح 3، تأديب الرجل فرسه، يعني تقف مع فرسك تعوده الجري، تعوده النط، تعوده كذا. طبعا فيش فرس دلوقتي، احنا بنشوفهم حتى في البلد حمير وحمار هزيل لا بياكل ولا بيشرب وماشي عليه دور العربية، يعني حتى استعمالهم بقى استعمال رخص. يعني المهم لما يبقى في فرس، تأديب الرجل لفرسه هذا من الله المباح. وملاعبته اهله، يعني يلعب مع اولاده، يلعب مع اهله، مع زوجته، يخرج يتمسحهم، حاجات من دي برضه من الله المباح. يعني الانسان لما يقضي وقت مع اهل بيته، يعني يجلس معهم، يلعب معهم، يخرج معهم، يروح عنهم، كل هذا بقصد العباده والطاعه لله عز وجل، لا شك ان هو له اجر في ذلك. ورمي بقوسه، رمي بقوسه ونبله، رمي بالقوس ونبله. ومن ترك الرمي، رمي القوس ونبله، يعني اما ترمي او تناول، اما ترمي او تناول. يقول ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فانها نعمة تركها او قال كفرها. اللي يتعلم الرمي ثم يتركه رغبة عنه، يقولك يا عم خلاص مش عايز، مش لازمة، يرغب عنه، فهذه نعمة الله عز وجل اعطاك اياها ثم الانسان تركها او كفرها. وفي رواية كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له او سهو الا 4 خصال، كل شيء ما فيهوش ذكر الله عز وجل او لا يعين على ذكر الله عز وجل فهو له لا او سهو. فيقول الا 4 خصال. اول هذه الخصال مشي الرجل بين الغرضين، مشي الرجل بين الغرضين. ايه الغرضين؟ مشي الرجل بين الغرضين ده انتوا ما لكوش في الرماية خالص. في العيد كانوا بيجيبوا رجل كده وعربية ومعاه بندقية فيها تيخ جوه، تفضل تنشي الغرض اللي بيحطه، اللي بيحط غرض، بيحط هدف، فكونك تنتقل وتتحرك من الهدف ده للهدف ده هذا من الله المباح، من الله المباح. يعني رياضته بتعينه وتمرسه على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول مشي الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه وملاعبة أهله وتعلم السباحة. تعلم السباحة أيضا من الرياضات المطلوبة، أولا هي رياضة نظيفة تنظف البدن، الناس اللي ما عندهاش مرض تستحمى، وكذلك رياضة للبدن، رياضة للبدن فتقوي البدن ويعني تنشطه، وهي رياضة لا شك طبعا انها رياضة طويلة. وقال الخطابي وفي هذا بيان ان جميع انواع اللهو محظورة، وانما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم لا حرمها، يعني استثنى من الإسلام بعض هذه الألعاب من جملة ما حرم. الضابط في هذه الألعاب إذا كانت تعين على الحق أو تعين على طاعة الله عز وجل أو تعين على العبادة أو تعين على مباح أو تعين على مأمور به، فهي رياضة مباحة أو رياضة مأمور بها. طبعا في رياضات كثيرة جدت على المجتمع، ممكن الرياضيات منها ما يفيد الإنسان ومنها ما يضر الإنسان، فما كان فيه فائدة ونفع لدين الإنسان ولعبادة الإنسان ولبدن الإنسان ولعقل الإنسان فهو نافع، وما كان منها ضار فيجب اجتنابه. وكذلك أي ألعاب حتى وإن كانت مباحة لو دخل فيها الميسر المقامرة أو الرهان أو غير ذلك فإنها لا تجوز. أي رياضة حتى وإن كانت مباحة لو دخل فيها ما هو محرم هذا لا يجوز. بعض الشباب مثلا يلعب التنس، تنس الطاولة، هذا يقول لك اللي يغلب على الترابيزة، اللي يغلب على الترابيزة يعني اللي يغلب على الترابيزة يعني اللي يغلب اللي يغلب يدفع الثمن الترابيزة، اللي يغلب يبقى هو ده مش هيدفع، اللي هيتغلب هو اللي هيدفع، يبقى ده ايه ده؟ صورة من المقامرة، لا تجوز لا يجوز. يبقى هما اثنين بيلعبوا، اثنين بيلعبوا طبعا بيلعبوا عند واحد مأجرين منه المكان، فيقول اللي يكسب ده مش هيدفع حاجة، هما ايه؟ اللي يغلب هو اللي يدفع، يبقى ده كأنه بيلعب قمار وانت خسرت ودفعت، فلا يجوز. اي لعبة فيها هكذا لا تصح. كذلك مثلا في رمضان تبقى تلاقي ناس بيعملوا سداسيات وخماسيات ولعب كورة في الشارع بقى، ثم ياخذون جنيه من كل لاعب، ياخذوا جنيه من كل لاعب، يجيبوا فلوس كتير يجيبين بيها كاس، واللي يكسب ياخذ الكاس قمار، ما يجوز، لا يجوز ذلك. بالضبط اكنهم بدل ما جابوا كاس حطوا فلوس على ترابيزه، واحد كسب لم من فلوس اللي على ترابيزه، في صورة ثانية غير القمار كده؟ خلاص رمينا ده كل واحد رمى جنيه ورمى 2 جنيه على الترابيزه، واحد كسب لم الفلوس قسمها على خمس الفرق اللي معاه وخلاص على كده، ماشي لا يجوز. طب ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع ان واحد طيب بيحب الرياضه يقول والله يا اخوانا انا هتدرع لكم الكاس العبوا واللي يكسب هياخد الكاس، مفيش مشكله. ان تجعل جعاله، جعاله يعني حاجه انت تفرضها من عندك، تقول والله ايه اللي هيكسب هتجيله في الميلاد، اللي هيكسب هجيب له كوتشيات، اللي هيكسب انت اللي هتجيب لي فلوسك الخاصه، مفيش مشكله. لكن نلمه وبعد كده اللي يكسب ياخد، لا ما ينفعش. حتى ولو كنا هنلمه وبعدين نجيب بسكوت اللي هيكسب، لا. لكن لو كنا هنلمه ونجيب بسكوت لكل اللعيبه ممكن، مفيش مشكله كده، هو كله هياكل فمفيش مشكله ذلك. لكن ان احنا نخصصها بواحد معين لا طبعا. وطبعا في كثير من الالعاب بتبقى يعني ممكن تبقى هي اصلها مباح لكن تدخل في اطار الحرم. مثلا لعبه زي لعبه كره القدم هذه، تجد مثلا الناس مشغوفه مشغوفه بالنظر الى المباريات، وسهر يقول لك ماتش فلان مع فلان ودوري كذا مع دوري كذا، يحفظ اسماء اللعيبه ويحفظ اشكالهم وكل حاجه، ويجلس امام التلفاز يقضي ساعات الطوال يطارد هذه الكره وهي تجري امامه على الشاشه، قاعد ينظر فقط، ماذا استفاد بدلا؟ بدلا استفاد حاجه؟ لا. اذا لا يجوز، اذا لا يجوز. العلماء يقولون بانه هذا اللعب ده مش لعب، هذا هذه الصوره لا تجوز، لانه اولا ينظر الى عوارات مكشوفه، اللي بيلعب كوره دوت لابس فوق الركبه عوارات مكشوفه، هذه واحده. ثانيا ياخذ وقت طويل يضيعه في النظر الى هذه المباريات التي لا تنفع، لا تنفع بدنه ولا تنفع دينه ولا تنفع احد، حتى يوم الفريق يكسب هيدوله حته من الكسب، انت قاعد اعصابك بتتحرق وتقوم وتنط وتخبط وكأن القط اتفتح عليك كمان، تروح عليك في الجامعة وتسمع الناس بره صوت ايه ده؟ يقول لك جابوا جول، يا كل ده جابوا جول، دي ازمه. اما لو اتحرر القط كان حصل ايه؟ دي هتافات بقى قويه. طبعا لا شك ان ده شيء يعني متعب، انك انت تجد الناس مشغوله ومهمومه بحته جلده كاوتش بيجروا وراها ويتفرجوا عليها. طيب ايهما اولى؟ انك انت تقعد تتفرج على ماتش كرة ساعة ولا تلعب كرة ساعة؟ لا العب ساعة احسن. لا لا ولا كان ولا بد تلبس شيرت تحت الركبة وتلعب ساعة. ليه تلعب؟ لان هتلعب هتقوي بدنك، هتعرق، هتنشط، لما تيجي تقف في العبادة بعد ما تاخد حمام، بعد ما تقف في العبادة تقف نشيط، تشعر بنشاط، مش تشعر بوخم وكسل ونوم، لا تشعر بنشاط كعادة اي رياضة. تلعبها بعد ما تبذل مجهود في هذه الرياضة، ثم تأتي بعد ذلك العبادة تجد الراحة وتجد الهدوء وتجد الاستقرار. فهذه الألعاب الرياضية التي تفيد البدن وتخدمه لا بأس بها طالما كانت مشروعة وبالآداب الشرعية المشروعة. لكن كل ما كان من شأنه يعني مخل بالآداب أو لا يفيد الإنسان فالأفضل عدم استخدامه. كذلك ألعاب الكمبيوتر التي يجلس الشباب أمامها فترات طويلة، أولا هي مضيعة للوقت، ثانيا الإنسان لا يستفيد منها شيء إلا النجر اليسير يعني. لا يستفيد منها شيء. ثالثا أحيانا هذه الألعاب بل بنسبة عالية جدا هذه الألعاب يكون فيها غزو فكري، تجد الألعاب فيها نساء عاريات، طبعا النساء كرتون بس الطفل يتعود على رؤية المناظر العارية، يتعود على رؤية الصلبان، تجد الألعاب معظمها صلبان، وأنت عندما تختار يقول لك اختار يا لعبة دي يا لعبة دي، يا الصليب الأزرق يا الصليب الأحمر، وكلها صلبان كلها صلبان. فأنت تصبح في حيرة كيف ابنك يجلس أمام هذا الجهاز وينظر إلى هذه الصلبان، ثم يتبنى فريق من هذه الفرق ويلعب باسمه ويتشجع لهذا الصليب أو العياذ بالله كفر والعياذ بالله. لماذا نضع أبناءنا في هذه المتاهات؟ فمثل هذه الألعاب لابد أن نلغيها. فجلوس الأبناء في هذه الألعاب فترات طويلة لا شك أنه قاتل أو قاتل. ثم انظر هذه المحلات التي فتحت سايبر، ماذا يفعل الأولاد فيها؟ ماذا يفعل؟ شوف بقى هذا الشباب قاعد يقول لنا في ايه؟ قول يا ابني قول، مش بتروح كل يوم؟ قول بيلعب سايبر يعني كم ساعة؟ كم بفلوس يعني؟ بنص جنيه وربع جنيه على قد فلوسك يعني، ولو كان في فلوس اكتر يعني لغاية انت تبطل ويوم خلصتش فرق الان هيلعب لغاية الفلوس مش هتخلص، لو ما خلصتش هو هيلعب هيبدأ يلعب. استفدت ايه بقى؟ ولا حاجة ولا حاجة. هذا شاهد عيان رجل من الارض الواقع رجل الارض الواقع لا استفاد حاجة، وهو ما هلعبش كتير لان الفلوس مش مكفية يعني، لو حد قال لي خد اكتر هيلعب اكتر، ليه انت هتخلص؟ لا مش هخلص. طب ايه الفائده العائده؟ اذا هذا تدمير لشباب الامه. اثمن حاجه عند الانسان وقته، ومع ذلك ندمر الوقت بهذه الكيفيه. بالعكس نحن ندفع فلوس لتدمير اوقاتنا، بندفع عشان ندمر وقتنا. خد نص جنيه جنيه عشان اضيع ساعه من وقتي، ساعه من عمري كان ممكن تبذل فيها طاقه قد ايه، كان ممكن تذكر العز اللي فيها قد ايه. طبعا هذه الطمه الكبرى طمه السايبرات تظهر ايضا في رمضان لما الناس تبقى في موسم الطاعه والعباده ومحتاجه الحرف من القران وهو قاعد يضيع ساعات قدام هذه الشاشات. وانتبه هذا الشاب شاب محترم كان بيلعب كان بيلعب، اما الغير المحترمين ماذا يفعلون؟ يدخلون على المواقع المخله ويسمعون الاغاني وينظرون الى الافلام ويفعلون كذا وكذا وكذا. مش بيحصل جنبك كده يا ابني؟ اتفضل. او يحصل جنبه. اذا هذه ازمه كبرى لابد ان ننتبه اليها، لابد ان ننتبه. فالرياضه نعم نقول لابد ان العبد يلعب رياضه وجسمه يقوى وينشط، لكن هل جلوسك على الكمبيوتر ساعه واثنين وعشره يقوي بدنك؟ ده انت لو نمت جنبه جسمك لن يقوى، بالعكس ستكون مريض. واثبتت التجارب النفسيه ان الذين يجلسون امام اجهزه الكمبيوتر فترات طويله هم اكثر الناس ضعفا في الاحتكاك بالمجتمع، واكثر الناس ايضا فشلا في حياتهم الاجتماعيه، لانهم يتعود على الانطوائيه، يجلس امام تلفاز او جهاز واحد، بيتعامل مع مين؟ بيتكلم مع مين؟ بيقول ايه؟ لمده كام ساعه قاعد ساكت؟ غير التوترات العصبيه والنفسيه التي يصاب بها هؤلاء الابناء من صغرهم. يطلع لما يكبر متنرفز متعصب كذا 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 نتيجه ايه؟ نتيجه هذه التربيه من الصغر. فإن كان هي فيها بعض الخيرات ان الولد مثلا يلعب او يقضي ساعة في يومه او في اسبوعه، لكن ينبغي ان ترشد، لا يجلس امام هذه الاجهزة ساعات طويلة، لا يجلس امام اي العاب، مش اي العاب الانسان يقعد قدامها يلعب، هناك العاب كفرية الصليب يوضع فيها علانية هكذا، ويلزم الطفل بان يتبنى فريق من هؤلاء الذين يحملون الصليب ويلعب باسم الصليب والعياذ بالله، ثم بعد ما يكسب يهنئونه باسم الصليب، ان الصليب يهنئك بانك كسبت والعياذ بالله. هذا في وسط مجتمعنا المسلم، وسط بيوتنا، وسط ابنائنا، لا شك ان هذه الرياضه مرفوضه، هذه الرياضات مرفوضه. فهناك ضوابط شرعية كثيرة لمسألة الرياضة نحاول إن شاء الله أن احنا يعني نمر عليها بعد ذلك. بس الضابط في هذه المسألة ألا ضرر ولا ضرر، فكل ما كان من شأنه أن يأتي بضرر نقطع، كل ما كان من شأنه أن يأتي بضرر، ضرر نفسي، ضرر صحي، ضرر مادي، ضرر اجتماعي، لابد أن نقطعه أيا كان هذا الضرر. ويقول طبعا ان هناك الضوابط الشرعيه التي ينبغي ان نلتزم بها، فمثلا اذا كنا نلعب بعض الرياضات فلا ينبغي ان نلعب العاب تكشف عورتنا، يعني مثلا المصارعه لا باس ان تلعب مصارعه، لكن المصارعه الحره تلعب مصارعه حره؟ مصارعه يعني امسك واحد وقع على الارض خلاص على كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارع ركانه فصرعه وقع على الارض، لكن المصارعه الحره يعني اضرب في اي حته، اضرب في اي حته، يعني ممكن تضرب في عينه، ممكن تضرب في اي حته، ممكن تقتله. وطبعا هذه المشكله اخرى، قنوات مخصوصه للمصارعه، تجد ان واحد سهران للفجر، ايه يا ابني اللي مسهرك وايه الحمراء ليه؟ ده سهران الراجل بيصلي الفجر، بس ايه اللي مسهره؟ شيء غريب، كان سهران على ايه؟ على المصارعه. يخلص الماتش يطلع ماتش تاني، يخلص الماتش شايف ناس تترفع وتتهبل، يترفع وتتهبل، مصارعه، مصارعه حره يعني كسر واضرب واذي وضر ولا تستعمله. اضف الى ذلك اجسام عاريه، ده لابس ايه ده؟ ويلعب مصارعه ده كانه لا يلبس شيء، لانه هو بيبدع عضلاته، لابد تقسيمه العضلات و هذا. تجلس امام جهاز تنظر لعورات مكشوفه ساعات وانت قاعد، انت بقى لك كرش وبقيت قاعد مكبس، فين الرياض؟ فين النشاط؟ قوم انت العب، قوم انت اجري، قوم انت نط شويه، بدل ما تقعد قدام التلفزيون او قدام الجهاز، ماذا استفدت؟ ما السنه التي عادت عليك؟ انا عايزك تقرا حبه، اقرا حبه بدل ما انت قاعد تتفرج حاطط على خدك وقاعد بس اعصابك تتحرق. انا عايز البروتين وعايز الدهون تتحرق لجسمك عشان تخس شويه وعشان تبقى قاعد صاحي وفايق للعلوم الشرعيه، بدل ما تبقى تيجي تحضر الدرس اثنين ليه؟ من الاكل، واكل ونايم وسنين وتائل على دماغك. طبعا كل دوت يجب ان يصحح، يجب ان يصحح. مثل هذه المصارعات لا يجوز لعبها ولا يجوز النظر اليها، لا يجوز لعبها ولا يجوز النظر اليها. كذلك المحلات التي تضع صور هؤلاء الاجساد العاريه ايضا لابد ان ينصح اصحابها، اللي هي في صالات الرياضه تضع صور عارية كثيرة جدا. مفترض ان صالة الرياضة مقبول، ماشي عايزين صالة رياضة، لكن صالة الرياضة تكشف فيها العورات؟ المفترض ان يدخل يلعب يكون فاتن لعورته. كذلك على حوائط هذه الصالات لا ينبغي ان توضع الصور العارية. انسان يدخل عشان يلعب شوية رياضة يتفرج على 20 صور عريانة، لماذا هذا؟ فكل هذه ضوابط لابد ان نضبط انفسنا بها قبل ان ندخل في مسائل الرياض. نكتفي ان شاء الله لهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.